بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد، كان الخطاب في سورة الفيل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ألم ترى. ثم جاءت سورة قريش، وجاءت بعدها سورة الماعون، وكان مبتدا الخطاب أرأيت. في سورة الفيل الخطاب ألم ترى، وفي سورة الماعون مبتدا الخطاب أرأيت. وكأن القرآن الكريم يقول: لاحظوا المناسبة، فهناك تواصل في السور. وقد كنا بينا أن الرابط بين سورة الفيل وقريش، وسورة الفيل تحدثت عن الحدث الكبير الممهد لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دائما قبل أن يظهر الله سبحانه وتعالى سرا من أسراره في الكون، يعيد ترتيب الأوراق، يظهر أحداثا كبيرة. ولم يكن حدث إحراق جيش حدثا عاديا، إنما كان كما قلنا يشير إلى أن هناك فاعل يفعل. ألم ترى كيف فعل ربك. فكانت الحادثة تلك تزلزل القلوب وتعيد حتى أهل الأوثان إلى الحقيقة الكبرى التي تقول: هذا الكون فيه فاعل يفعل عندما يريد، وهو الذي بفعله سيبعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا إن حادثة الفيل امتن الله سبحانه وتعالى بها على المجتمع الذي بعث فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت بمثابة أمن لهذا المجتمع، حيث لما عجزوا عن رد ذلك الجيش الذي أراد أن يدخل ويخرب ويفعل ما يفعله، رد الله سبحانه وتعالى الجيش وأمنهم. وقلنا إن نعمة الأمن مقدمة على النعم الأخرى، وهذه وردت في القرآن الكريم مرارا، كما في دعاء سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ربي اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. فنعمة الأمن هي مقدمة لكل النعم. ثم جاءت سورة قريش بعد سورة الفيل، واختار الله سبحانه وتعالى لفظة قريش لأنها دالة كما تقدم على معنيين: التجميع والاكتساب، وهذا تقدم في الأسبوع الماضي. فقريش هو المجمع، وقبيلة قريش هي المتكسبة للرزق، فأشار بهذا إلى مقومين من مقومات المجتمع: التجمع السكاني والمال. فإذا تحقق الأمن والتجمع السكاني والمال، الحاجة إلى المفردة الرابعة التي هي المبادئ، كما قدمنا في الأسبوع الماضي. لذلك قال: فليعبدوا رب هذا البيت. فقد أنعمنا عليهم بالأمن والتجمع، فلم تكن هناك فتن داخل ذلك المجتمع مفرقة مقسمة. ونحن اليوم نشهد تقسيم المجتمعات والدول الصغيرة مو الكبيرة، نسأل الله السلامة. ونعمة المال لكن إذا اجتمعت هذه المفردات الثلاثة بدون مبادئ سيكون الإنسان فوضويا يعيش في الأرض فسادا. ونحن نرى المجتمعات التي كانت مادتها قوية وتملك السلاح وتملك التجمع وهي بعيدة وراء المحيطات محصنة، رأينا أنها لما أصبحت تتبع المصلحة وغابت عن المبادئ في التعامل مع العالم كيف عاثت في الأرض فسادا. إذن بعد سورة الفيل وسورة قريش اللتان هما كالتمهيد لبعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والخلاصة من السورتين فليعبدوا رب هذا البيت، وكيف يعبدون رب هذا البيت وكيف يمكن لهم أن يفهموا منهج عبادة رب البيت، كيف يمكن للإنسانية أن تفهم منهج عبادة الله إلا بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكانت السورة المخاطبة صريحا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الكوثر التي ستأتي بعد سورة المعود والتي خاطب فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله إنا أعطيناك الكوثر، شيء الكثير الذي هو كثير بلغة مكون الكون. إذن كم هو كثير؟ لما العظيم الذي هو الأكبر والأكثر، الله أكبر الله أكثر، هذا ورد في الحديث. فإذا كان يستكثر إذن كم هو كثير؟ فخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لنفهم نحن لأننا نقرأ القرآن حتى نفهم، يعني الذي ملك الكوثر، الذي ملك الشيء الكثير الكثير الذي تبحث الإنسانية عن سعادتها فيه وتبحث الإنسانية عن كل ما تحتاج إليه فيه تجده عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بين سورة الفيل وسورة قريش من جهة وسورة الكوثر المخاطبة لصاحب الكوثر الكثير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت سورة الماعون، وسورة الماعون سورة تدعو إلى حقيقة التمسك بهذا الدين لا إلى التمسك الصوري، لأن الله سبحانه وتعالى لما أرسل إلينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ومعه الشيء الكثير والذي نحتاج إليه معه الكوثر، فالناس الذين ينجمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صنف تمسك بغرز رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عند قدمه واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدم بين يدي الله ورسوله لا رأيا ولا فعلا ولا مبدأ، إنما كان مهتديا يفهم واتبعوه لعلكم تهتدون، هذه الخلاصة، واتبعوه لعلكم تهتدون هي خلاصة الخلاصات. لكن هناك من الناس من انتمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتمى إلى هذا الإسلام انتماء صوريا، يقول الحمد لله نحن من المسلمين، الحمد لله نحن من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله نحن شهدنا لا إله إلا الله. لكن إذا نظرت إلى انتمائه وجدت انتماءه قشريا. فجاءت سورة الماعون قبل سورة الكوثر لتقول يا من يتمسك تمسكا صوريا بهذا الدين أنت كالذي كذب بالدين. فقد ساوت هذه السورة بين من تمسك تمسكا قشريا وبين من كذب بالدين، وبالتالي حصل خطاب عنيف للبشر بهذه السورة يقول لهم إما أن تتمسكوا تمسكا حقيقيا في ظواهركم وبواطنكم حينما تتعلق قلوبكم بالله وتحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتمد منهجها في حياتها في بيتها في الطريق خارج الطريق داخل الطريق في كل مكان تعتمد دين الله منهجا في الوظيفة في العمل في السوق حيث مكان لأن قلبه يخفق بحب الله وحب رسوله وحب كتابه. فإما أن تكون هذا الصنف أو إذا اخترت أن تتمسك تمسكا صوريا وتتناقض سلوكك يتناقض مع المعلن تجارة تظهر بمظهر المسلم الذي يفخر بإسلامه وتارة تتناقض مع حقيقة إسلامه تتناقض مع إسلامك مع حقائق دينه. فساوى ربنا سبحانه وتعالى في هذه السورة بين الصنف القشري والصنف المكذب بالدين، وهذا عجيب، هذا عجيب أن يساوي ربنا سبحانه بين من كذب بالدين وبين من تمسك بالدين تمسكا قشريا. ما علامات هذا؟ أولا قال سبحانه أرأيت الذي يكذب بالدين، فأنت تتوقع بعد هذا بعد هذا الخطاب أن يأتي الوصف أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك هو الذي ينكر وجود الله، هكذا يعني يخطر على بالك؟ أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك هو الذي ينكر القرآن، أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك هو الذي ينكر رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك هو الذي ينكر الصلاة، أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي ينكر الزكاة، أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي ينكر صلاح الإسلام للإنسان. تتوقع بعد أرأيت الذي يكذب بالدين أن القرآن سيعرض لك القضايا الكبرى التي هي التكذيب بالله، التكذيب بالقرآن، التكذيب بالرسل، التكذيب بالنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا يتوقع الذي يسمع هذا الخطاب. لكنه بعد ذلك فاجأك عندما عرض فرعيات، هذه الفرعيات تدل دلالة على أن الذي انتمى إلى هذا الدين انتمى إليه انتماء قشريا. فقال سبحانه وتعالى فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فتحدث عن قضايا ثلاثة. القضية الأولى قضية المال الإنفاق، القضية الثانية قضية الصلاة، يعني الصلاة التي هي صلة العبد بربه والتي هي المكالمة المتكررة في كل يوم التي من خلالها تأخذ الشحنة النورانية. والقضية الثالثة النظر إلى الخلق. ثلاث مسائل، انتبهوا يا أخوانا. بعد أن قال أرأيت الذي يكذب بالدين تحدث عن قضايا ثلاثة. القضية الأولى قضية الإنفاق، النبي صلى الله عليه وسلم قال والصدقة، مين بيعرف؟ برهان. والصدقة برهان دليل. وقال بين الرجل والكفر ترك الصلاة. والمسألة الثالثة النظر إلى الخلق. ما قضية هذه المفردات الثلاثة؟ أولا المفردة الأولى التي هي مفردة الإنفاق والمعبر عنها يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويمنعون الماعون. يدع اليتيم، يدع يعني يدفع ربع على يوم، ايش نحن مكفلين فيك؟ لقد قلت في مناسبات إنني بالرأي الشخصي لا أحمل هذا لعلماء المسلمين، أقول هذا رأيي الشخصي، أنظر إلى دار الأيتام، وجود دار أيتام في مدينة أو محافظة، أنظر إليها على أنها دالة على عدم تبني أهل هذه المدينة لحقائق الدين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رغب الأسرة الإسلامية بكفالة اليتيم، حتى يكون في أسرة بين أم وأب طفل عمره 3 سنين 4 سنين، بإنشاء دار الأيتام ما أحد يفكر في كفالة اليتيم. ولو أننا قرأنا ترغيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للأمة بكفالة اليتيم إلى درجة أنه قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، أنت ومحمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم كهاتين، إيش بتريد أكثر من ذلك؟ أنت إذا كنت تكفل يتيما تكون إلى جانب سيد الكائنات محمد عليه الصلاة والسلام، إذن عليك في الليل والنهار أن تبحث عن يتيم حتى تكفله، هذا شيء كبير عظيم. بإنشاء دار خلاص انتهت القضية، نزلناهن عن كتفنا، ما عاد نفكر في كفالة اليتيم. الأسرة التي تدخل إلى بيتها يتيما قد حرم من أبيه، فتجد والد يرعى ويناديه يقول له يا أبتي بابا، هذا شيء يدل على وحدة شعورية. هذه الوحدة الشعورية فإن لم تعلم حتى اللقيط الذي لا يعرف له أب ماذا قال ربنا، ما له ذنب، هذا مخلوق خلقه الله ما له ذنب، قال فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. قال إذا ما بتعرف أخوه، إذا ما بتعرف أبوه، هذا أخوك. فانظر كم فقدنا الأسرة التي تدخل يتيم إليها، هذا الآن مفقود نادر نادر. أنا لا أعرف في من أعرفه أسرة دخلت يتيم وحطت له تخت مع الأولاد ورعته وحمته وكفلته وضمنته، هذا نادر. أنا أتحدث عن مدينتي لا أدري المدن الأخرى، نحن في حلب قليل هذا، لأنه ما نشعر بهذا المعنى. طيب فما بالك بمن يدفع اليتيم، ليس فقط بيقول يعني أنا ضعيف عن هذا ولسه ما ارتقى إيماني إلى درجة أكون فيها كافلا لليتيم، لا، إن هو رأى يتيم ومحروم الروح عني، دور على غيري وآذاه، وهذه من القضايا نعوذ بالله التي ربما هي من جملة المصائب الناتجة عن وجود دار للأيتام. مع الأسف أنا في وقت من الأوقات دعيت حتى أكون يعني في إدارة هذه الدار، وذهبت رأيت العجب العجاب والضرب والإهانة والانحلال الأخلاقي، أنا لا أرضى، وعلى كل أتمنى أن يتحسن الحال وأن يوزع الأيتام على بيوتات، أن تذهب الأسر إلى دار الأيتام تطلب تقول إذا كان عندكم طفل صغير هاتوا هذا الطفل. لكن يا ترى هل نحن وصلنا إلى هذا المستوى من الرقي الإنساني؟ 3 أشياء، يدعو اليتيم يعني لا يريد أن ينفق عليه ولا يشعر بشعوره ولا يحض على طعام المسكين، طالما نحن سفرتنا مليانة وما ناقصنا شيء، الفريزة والبراد مليان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما آمن ما آمن ما آمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من بات شبعان وجاره جائع. وين اللي عم يدور على الجوعانين؟ أينهم؟ البارحة كنت في زيارة، صليت عند الشيخ المفتش للأوقاف أخ لنا، حدثني حديثا قال: يقول أحد مشايخ دمشق، هكذا حدثني، يقول أحد مشايخ دمشق له: لماذا تظهر شكايات أن طلبة القرآن الكريم الذين يذهبون إلى المساجد يطلب منهم أن يدفعوا؟ لما هذه الظاهرة موجودة عندكم في حلب؟ فالشيخ قال له: هذه غير موجودة عندكم في دمشق؟ قال: يا رجل، في دمشق الحجز قبل 6 أشهر، يأتي الغني يقول: هذا المسجد على حساب كل نفقات المعهد، معهد القرآن. أنا بصح لي أعلم القرآن على نفقتي؟ إيش هذا الكنز الكبير؟ قال: يأتي هكذا الغني من الأغنياء ويقول: المسجد الفلاني حصتي بكل نفقاته، بكل الهدايا، بإكرام المعلمين والطلبة. قال: بعد ذلك يأتي غني آخر يقول: أريد حصة ولو كان. قال: لا، المسجد هذا محجوز، بتريد ندلك على مساجد أخرى؟ لا مانع، مندلك على مساجد أخرى. يذهب للمسجد الذي دلوا عليه، يقول: والله سبقك الغني الفلاني. قال: الغني يبحث من مسجد إلى مسجد في دمشق الشام ويجد أنه انحجز. نحن اليوم ندور على صالة الأفراح، قولونا محجوزة، نعمل عرس فيها محجوزة، لكن في دمشق اللي تبعد عنا 350 كيلو متر يا أغنياء حلب، ويا ريت يسمعوا هذا الكلام أغنياء حلب لأنه أكثركم درويش، يا ريت. قبل 6 أشهر محجوزة المساجد، لذلك الطالب كيف بيدفع؟ ليش يدفع؟ مساجد محجوزة لأنه الإنفاق على تعليم القرآن. هذا طعام، ليس الطعام فقط هو طعام الأجساد. لا يا أخوان، المسكين موصوف في الأحاديث النبوية بأوصاف كثيرة، منها الذي لا زوجة له، الذي لا زوجة له، لا توجد زوجة عنده، هذا مسكين. هذا في حديث رسول الله: مسكينا ما لا زوجة له. فالذي يبحث عن شاب حتى يساعده في الزواج، والذي يبحث عن جاهل حتى يعلمه. والله فرصة معاهد القرآن الكريم في المساجد في هذه البلاد فرصة كبيرة، لكن مع الأسف الشديد لا يشعر أصحاب الأموال، لا يشعرون بالمسؤولية. والفقير يأتي وهو راغب في تعليم أطفاله، واحد طقان ومبشوم وتخمان والتخمة، محتار بأمواله وين يحطها، وكل كم يوم بنسمع فضيحة ب10 مليارات و20 مليار، والأموال كثيرة لكن عبث في عبث، فوضوية. الدين مهمل، التربية مهملة، التعليم مهمل. لذلك نحن في فوضى مالية، فوضى. حتى الآن ما سمعت لا مسجد من مساجد حلب انحجز، ويا أسفة مدينة حلب. أيام زمان كانوا الحلبية بتنافسوا مع الدمشقيين، كانوا يقولوا: نحن لا، نحن أهل حلب، أهل حلب، أهل المحاشي والكبر. لكن نتنافس في طبخ المحاشي والكباب، هذا أم نتنافس في أبواب الخير ويمنعون الماعون؟ شيء معنى الماعون أصل الماعون منين إجا؟ من المعن، والمعن هو القليل، هذا الأصل اللغوي للماعون المعن، فالمعن هو القليل. والعرب عندهم مثل بيقولوا ما له سعنا ولا معنى، يعني ما عنده شيء، يعني ما عنده حتى الشيء القليل. إذن ويمنعون الماعون يعني حتى الشيء ما بنذكر، يعني البسيط، يعني واحد في الشارع ماشي وشاف سيارة معطلة شاف حاله ما له خبر، يعني واحد بده مسكين كنتاك السيارة ما عم يشتغل، بده ثلاثة أربعة يدفشوا، بيجوا الدراويش بيساعدوا، أما هو لا لا ما مستوى هذا، إيش أنا مستوى يدفش سيارة، لا 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 أنا أعلى من هيك. سبحان الله، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله، يعني النعل إذا كان صابه شيء يصلحه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأخلاق، هذا هو الدين العظيم، هو الله لا تتعاظم، الكبير هو الله لا تتكبر، الكبرياء العظمة، هذه أوصاف المولى مو أوصافك أنت، أوصافك عبد، أنت عبد لله، لا تنسى العبودية. ويمنعون المعون يعني حتى الشيء قليل، يعني أي شيء قليل، أي شيء قليل كان ماليا أو معنويا يمنعه. يعني بجوز أنت في الطريق محتاج لشغلين، تكتب مثلا على ورقة صغيرة، واحد تقول له في مجال دقيقة من وقتك بس هالقلم اللي بيجيبك تعيرني اياه، ما لي فاضي. هذا عم نعيشه، واكثر من انا اتي لكم بامثله ساذجه بسيطه، لكن الامثله انتم تعرفونها او تخطر على بالكم. انا اعطيكم الميزان، الماعون يعني شيء قليل، يعني ما لا يمنع عاده، شيء قليل، لكن نفسه قد لبسته ونسي عبوديته. إذن الجانب الذي هو جانب المال الإنفاق حتى القليل، هذا كيف يمكن أن يعبر عن الدين؟ هذا لا يعبر عن الدين، الدين تفاعل في الظاهر والباطن. النقطة الثانية الصلاة، وقال فيها فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون، لو كان قال في صلاتهم ساهون كانت بهدلنا، لأن السهو في الصلاة ممكن، لكن المولى سبحانه وتعالى ما قال فيه، قال عنه. فالذي ينسى وقت صلاته هذا يعني أن الصلاة ليست من أولوياته، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، لاحظ، وانتظار الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من الجهاد، من الرباط، فذلكم الرباط، انتظار الصلاة يعني أن الإنسان في صلاة. لماذا؟ لأنه يعيش حالة الترقب للقاء، مجرد أن هذا المعنى حضر في قلبه هو عم يشتغل، لكن ينتظر، ينتظر المحبوب، لأن المحبوب سيلاقيه في صلاته. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وما قال وجعلت قرة عيني بالصلاة، لأن الصلاة أداة وسيلة، أما قرة عين رسول الله فهي في الصلاة، يعني قرة عينه بالله، لأنه في الصلاة تقر عينه بالله، تقر عينه بلقاء المحبوب. الصلاة عمل، لكن الذي في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني أنا عندما أدخل في الصلاة أكلم محبوبي. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم يقول أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين، إذا قال هذا يقول الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وآمين معناها استجب لنا يا الله. لو أننا صلينا ونحن نستشعر لذة المناجاة، سر عظيم، إذا وقفت تصلي استشعر أنك بين يدي محبوبك. لكن لو صليت الظهر قال والله نسيت، هذا أنت قشري. كيف لو قالوا لك في موعد بينك وبين المحافظ تنسى؟ لو قالوا لك في موعد بينك وبين رئيس الوزراء تنسى؟ إذا قالوا لك في موعد بينك وبين رئيس الجمهورية تنسى؟ فلما تنسى الموعد بينك وبين ملك الملوك الذي هو الله؟ شلون تنسى؟ الله نسيت. إذا ننتبه، سورة الماعون موجهة لك. إيش نسيت؟ نسيت الصلاة. أن تسهو في الصلاة، السهو في الصلاة يرجع إلى أحد أمرين، إما للانشغال، انشغال القلب بالأغيار، وإما لانشغال القلب بالمعاني. قد انتبه، السهو في الصلاة مو عن الصلاة، هنا الآية عن الصلاة، لكن السهو في الصلاة لا يسهو في الصلاة إلا واحد من اثنين، إما مشغول قلبه بالأغيار، شلون الحسبة بدنا نعمله وشلون الدكان بدنا نجيبه وشلون الوظيفة وشلون القصة وشلون، هذا انشغال قلب بالأشياء بالأغيار، هذا مذموم. وأما السهو الثاني فهو الانشغال القلب بالمعاني، ومنه سهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سائلا عن رسول الله كيف سهى، والسهو عن كل قلب غافل الله. الجواب قد غاب عن كل شيء سره فسهى عما سوى الله فالتعظيم لله. هذا حالة استغراقية. أبو ذر جاء إلي رجل من التابعين اللي عم بتعلموا فقه، فرأى أبا ذر يقوم ويقعد ويصلي، يقوم ويقعد ويصلي يتنفل، فجاء إليه وقال أنت تقعد، أنت لما تنهي صلاتك تنهيها شفعا أم وترا؟ يعني أنت ما بنشوفك صليت صليت بعدين سلام عليكم، أنت نهيتها وتر ولا شفع؟ أتدري أنهيت صلاتك شفعا أم وترا؟ إيش جواب سيدنا أبو ذر؟ قال إلا أدري فإن الله يدري. مشغول مشغول مستغرق أبو ذر رضي الله عنه، قال له إلا أدري فإن الله يدري، أنا أتنفل ومشغول في صلاتي، إلا أدري فإن الله يدري. هذا النوع من السهو، سهو قد يكون عند الأولياء عند العارفين. لذلك هنا السورة الله سبحانه وتعالى يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، هذا التمسك القشري. إذن عندنا هنا علامتين ما نمنعها، أول علامة نسي وقت الصلاة، نسي موعد اللقاء. العلامة الثانية جيبه حط عليه 100 قفل، وما أدرك أن هذا الجيب لازم ينفتح ويطلع منه ما ينفع. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لأن إخراج المال فيه طهارة للنفس، والصلاة فيها طهارة للروح. بقي الأمر الأخير الذي هو النظر إلى الخلق. الله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الذي يراك حين تقول ألم يعلم بأن الله يراك، فإذا علمت أن الله يراك لماذا تراعي نظر الخلق إليك؟ إذا أردت أن تخرج عن قشرية الدين لتكون حقيقة الدين فيك، اسمع إيش بيقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: غيب نظر الخلق في نظر الحق. يعني إذا حضر في قلبك أن الله يراك، غاب عن قلبك معنى نظر الخلق إليك. إذن الدواء موجود، فأنت مهتم بنظر الخلق لأنك غير مهتم بنظر الحق. فلو وجد في قلبك الاهتمام بنظر الحق لغاب عن قلبك نظر الخلق. مسألة بسيطة، فأحضر في قلبك معنى ألم يعلم بأن الله يرى، عند ذلك لن تراعي بعد ذلك نظر الخلق. إذن ثلاث علامات قبل سورة الكوثر التي ستكون موضوع البحث القادم إن شاء الله إن أحيانا الله سبحانه وتعالى. ثلاث علامات دالة على التمسك القشري، وجعلها الله سبحانه وتعالى في رتبة من يكذب بالدين وينكره. العلامة الأولى صلاة قشرية. العلامة الثانية المال الذي هو البرهان لا يخرج. العلامة الثالثة ينظر إلى الخلق ولا يراعي في قلبه نظر الحق. اللهم املأ قلوبنا بمراقبتك وأحينا ذاكرين كما تحب وترضى يا رب العالمين.